السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع سلسلة السؤال القرآني، ووصلنا بفضل الله عز وجل لسؤالات سورة فصلت. ننتظر ثواني أما الناس تتجمع ونبدأ إن شاء الله كلامنا في هذه السورة العظيمة سورة فصلت. ماشي، على بركة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. طيب، هنتكلم النهاردة عن سؤالات سورة فصلت، لكن زي عادتنا قبل ما نتكلم عن يعني الأسئلة تحديدا، الموضوع اللي احنا بنقصده في هذه السلسلة، هنتكلم عن نظرة إجمالية على السورة. وسورة فصلت هي تاني سورة من سور اللي بيسميها العلماء الحواميم. الحواميم كلها سور مكية، وكلها تقريبا بتبدأ بذكر القرآن، وكلها فيها كلام عن سيدنا موسى. دي مشتركات كده يعني ايه، عامة من الناس اللي بتحب المشتركات اللي بين السور. فسور الحواميم كلها من السور المكية، كلها تبدأ بدايتها ذكر القرآن، كلها فيها كلام عن سيدنا موسى عليه السلام. وخلينا نخش في سورة فصلت تحديدا. وسورة فصلت هي لها علاقة بشكل واضح بالآيات. ايه هو اللي فصل؟ ما المفصل؟ الآيات. فالسورة بشكل عام بتكلمنا عن آيات، سواء كانت هذه الآيات مقروءة أو آيات مرئية. وفيها طبعا آية من أهم الآيات اللي اتكلمت عن الآيات المرئية في الكون: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فهذه الآية الخاتمة أو من خواتيم سورة فصلت تعرفك أن الموضوع مفصل، مش بس آيات القرآن أو الآيات اللي في الوحي، ولكن أيضا الآيات المرئية في الكون. وسورة فصلت مما يميزها أيضا أن فيها تفاصيل كتير. يعني هنتكلم طبعا عن تفاصيل سورة فصلت، لكن خلينا نبص برضو على محوري السورة في البداية. محوري السورة ببساطة جهد أهل الباطل في الصد عن هذه الآيات المفصلة اللي قلنا عليها دي، ان ازاي ان الايات مفصله وواضحه، سواء كانت ايات الوحي، الايات المقروءه، او الايات المرئيه في الكون. في جهد شديد جدا من اهل الباطل في الصد عن هذه الايات ومحاربه هذه الايات. والمحور الثاني الرد من الله عز وجل على هذه الحرب وعلى هذه الصدود التي تحدث، او الصدات التي تحدث من اهل الباطل على ايات الله عز وجل، وتوصيه الله سبحانه وتعالى برد النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان مدى التفصيل والحكمة والوضوح في آيات الله عز وجل. دي يعني ببساطة كده نظرة إجمالية على سورة فصلت. والحقيقة زي ما بقول لحضراتكم، يعني لو لاحظت وانت بتتدبر في سورة فصلت هتلاقي فيها، وحتى في أسئلتنا النهاردة، أسئلة سورة فصلت اللي موجودة تقريبا، أعتقد سورة فصلت فيها 8 أو 9 أسئلة، أغلبها برضو هتلاقي له علاقة بالموضوع ده، موضوع الحرب على الآيات، الحرب على آيات الله عز وجل. وهذه حرب ممتدة ليس على القرآن وحسب، زي ما ربنا قال في السورة في منتصفها كده: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. دايما هتلاقي في كتاب سيدنا موسى، في ما قيل للرسل، هتلاقي هذه الحرب وهذا الصد موجود حتى من قبل القرآن ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وسورة فصلت كمان اللي بيميزها ان فيها بيان لتفصيل، زي ما قلنا مليانة تفاصيل، تفاصيل هذه الوسائل، وسائل الصد عن آيات الله عز وجل. تلاقي بقى كتير كده في سورة فصلت، مثلا من ضمن هذه الوسائل المفصلة في السورة رفض الاستماع والتحذير من هذا القرآن والتشويش عليه، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، تحذير من الاستماع ووضع الأصابع في الأذان، و بعدها على طول والغوا فيه، وسيلة تانية التشويش والإلهاء، والغوا فيه، اعملوا لغو عشان الناس ما تفهمش اللي بيتقال، ما تسمعش آيات ربنا، والغوا فيه لعلكم تغلبون. فالتشغيب والتزهيد في محل الحق ده منهاج أهل الباطل، وسلوكهم المضطرد دايما يعني في مواجهة دعاوي الإصلاح والتغيير وللأفضل، دايما لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. البداية بتكون ما تسمعوش، مجرد السماع. طب لو ما قدرتوش تمكنوا او تتمكنوا من انك انت ما تخليش الناس ما تسمعش ولا الناس تسمع، طيب نبدأ نعمل حاجة تانية اللي هي التشغيب، نعمل حاجات تانية تشوش ان هم هيسمعوا. القرآن له حلاوة وعليه طلاوة، واعلاه مثمر واسفله مغدق، ويعلو ولا يعلى عليه، فالناس هتسمع. طب نعمل ايه؟ والغوا فيه، اثيروا الضوضاء، شغبوا على الدعاة بكل وسيلة، لفتوا انتباه الناس باللغو اللعب الملهيات المختلفة، بحيث لو سمعوا حتى ما يركزش ما يفقهش، لان في حاجات شغلاه كتير حوالين القرآن. الغوا فيه ليه؟ الهدف ايه؟ لعلكم تغلبون، ده المقصد. يبقى الوسائل قلناها في اول الآية، وبعدين لعلكم تغلبون. الحقيقة لعلكم تغلبون دي تحمل شهادة للقرآن والله. لما قالوا كده ده اعتراف من اعداء الله واعداء القرآن، واقرار بالقوة التأثيرية الكاسحة، زي ما الشيخ ابراهيم السكران كان بيسميها سطوة القرآن، قوة تأثيرية كاسحة، سبيل الغلبة الوحيد اللي هم شايفين ان هم امنعوهم من سماع القرآن، ولو سمعوا القرآن الغوا فيه. ليه؟ لان هم بينهم وبين نفسهم في اعماق النفس عارفين ان هم ضعفاء، وان حجتهم داحضة، ويدركون في المقام نفسه ان القرآن له هذه السطوة وله هذا التأثير. عشان كده لجأوا لمسألة بسميها وسيلة الضعفاء، لا تسمعوا التحذير ولا ايه، لا بلاش تحذير خلاص نلغوا بقى، والغوا فيه. ليه؟ المقصد لعلكم تغلبون. واعتقد كلنا عارفين في السيرة يعني مسألة اللي حصل مع سيدنا عبد الله بن مسعود في الكعبة، وازاي لما قعد يقرأ قرآن فقاموا إليه فضربوه، وازاي كانوا بيسقفوا لما حد يقرأ قرآن ويعملوا إلهاء والضوضاء، والغوا فيه. فدي وسائل، وسائل في الصد عن سبيل الله موجودة ومفصلة في سورة فصلت. كمان من ضمن الوسائل المذكورة في السورة برضو، احنا الأول بنعيش أجواء السورة قبل ما نتكلم عن الأسئلة، وسيلة الشبهات والاختلاف. لسه قايلين الآية، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، نعمل اختلاف، ولولا كلمة من سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. تشكيك، الشبهات، الاختلافات، هتلاقي برضو مذكور في السورة شبهات من اللي هم قالوها، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. يعني لو كان القرآن ده مش عربي وكان أعجمي كانوا ساعتها هيقولوا إيه؟ طب هو جالكوا عربي؟ لا، لو كان جاء أعجمي كانوا قالوا لا، ما كنا عايزينه يبقى باين عن كده، كنا عايزينه يبقى مفصل، لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وعليهم عمى، وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. تحس كده مفيش حاجة عاجباهم، القرآن ينزل عربي يقولوا طب نخليه أعجمي، طب لو ما يجي أعجمي لولا فصلت آياته. هو ده القضية ببساطة، التشكيك. طبعا كان ظهر بشكل أوضح أو بشكل واضح جدا في سورة الفرقان، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، لولا أنزل إليه ملك، كل شوية يطلبوا حاجة، يطلبوا شبهة مختلفة. فدي أيضا من وسائل أهل الباطل في الصد التي فصلت في سورة فصلت. من ضمن الوسائل أيضا الجحود والإلحاد في آيات الله، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وهيجي طبعا في الآية دي سؤال، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ هنتكلم عن السؤال ده. الإلحاد في آيات الله، قال ابن عباس مش الإلحاد بمعناه الحالي، يعني دلوقتي الإلحاد لفظ بقى بيطلق على عدم الإيمان بوجود الله أو بوجود خالق. إلحاد بقى علمي، إلحاد نفسي، أيا كان طريقة الإلحاد، لكن الإلحاد في القرآن مش ده مقصده. يعني الذين يلحدون في آياتنا مش المقصود إن هم لا يؤمنون بوجود الخالق. يعني في آيات كتير اتكلمت عن هؤلاء إن هم لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فهي الملحد الكلاسيكي اللي احنا عارفينه دلوقتي مش ده المقصود في هذه الآية. أمال إيه المقصود؟ قال ابن عباس الإلحاد وضع الكلام في غير أو على غير مواضعه. وقال قتادة وغيره من المفسرين الإلحاد هو الكفر والعناد. يبقى هنا بيقوم مقام لفظ الكفر، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليها. فمن وسائل الصد إن احنا إيه، نلحد في آيات الله، نميل الكلام عن مواضعه، نحرف فيه. ده من معاني الإلحاد في آيات الله عز وجل. وكانوا بآياتنا يجحدون، برضو في الآية 15 الجحود بآيات الله. وطبعا سورة فصلت بقى فيها نماذج للي عملوا كده، نماذج للي كفروا، ووجهوا دعوة الحق مش بشبهات ولا بتشكيك ولا بلغو زي اللي قلناه في الأول، لا بكفر صريح وبإلحاد في آيات الله وبإعراض زي ما اتقال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا طريقة الاستكبار وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هنا اللي هو إيه نقدر نقول طريقة الجحود الصريح، لا مش عايزين نؤمن، لا مش هنتقبل، لا هنهدى فهنستحب العمى. هناك من يتبع هذه الطريقة. طب مع كل التفاصيل اللي جابتها سورة فصلت عن الحرب على آيات الله والصد عن سبيل الله، تكليف السورة بقى، ما هي كل سورة في القرآن فيها تكليف يا أخوانا، فيها توجيه، فيها رسالة. التكليف اللي في السورة دي مع كل الاستعراض والتفصيل لما يحدث في حرب على آيات الله عز وجل، انتوا مفروض تعملوا ايه والتوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ هتلاقي التوجيه الاساسي في سورة فصلت الدعوة، زي ما عنونت لهذا اللقاء بهذه الآية المحكمة العظيمة من آيات سورة فصلت ومن آيات القرآن عموما، ومن أحسن قولا ممن دعا. تحس كده التكليف اهو، دي كل الحرب اللي ذكرت وكل الصد عن سبيل الله وكل الشبهات وكل الأشياء التي يفعلونها واللغو الذي يلغونه في آيات الله، انتم المفروض تعملوا ايه؟ مطلوب منكم تعملوا ايه؟ مطلوب منكم تدعوا. تدعوا بايه؟ بالقرآن. تدعوا ترتلوا، زي ما الموقف اللي ورد ايضا في هذه السورة، او ما وردش في هذه السورة لكن هذه السورة ذكرت فيه في سياقه، لما عتبة بن ابي ربيعة جاء، لما عتبة بن ربيعة مش ابي ربيعة، عتبة بن ربيعة اخو شيبة بن ربيعة، وعتبة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وارسله المشركون، كان يعني احد ارجحهم عقلا وارجحهم عقلا وحكمة، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له القصة المعروفة، إن شئت ملكناك علينا وإن شئت أعطيناك جمعنا من أموالنا فصرت أغنانا أو زوجناك، أو قاعد يعرض عليه كل ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعتك يا أبا الوليد، هو ابنه كان الوليد بن عتبة رضي الله تعالى عنه، فقال قد سمعتك يا أبا الوليد، أفتسمع مني؟ أفتسمع مني؟ فقال أسمع، أنت بقى راجل عاقل اسمع بقى. فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تلا آيات من مطلع سورة فصلت. بدأ على طول حاميم وبدأ يرتل لغاية ما وصل لقول الله عز وجل اللي قلناه دلوقتي، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. في اللحظة دي بقى عتبة بن أبي ربيعة أو عتبة بن ربيعة خر على ركبتيه وقال يا محمد أنشدك الله والرحم أن تمسك، ما تكملش، لأنه حسس وهو عارف أن ده الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، فقال لا لو كملت كده خاف أن هي أنذرتكم صاعقة، أن الصاعقة دي تنزل فعلا على قريش وتهلكها. فكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وعشان كده هتلاقي في سورة فصلة التكليف ده، وهتلاقي أنها بتذكر لك التفاصيل، أن هذا القرآن المفصل يكفي جداً. مش بنقول يعني من يعني عشان بس ما حدش يفهم كلامي يعني عدم وجود السنة في الكلام، لا مش ده المقصد، بس لازم يكون القرآن هو الأساس، لازم يكون القرآن هو بداية الأمر. عشان كده بزعل جدا لما بلاقي ناس اعتناء كبير جدا، مش بزعل ان هم معتنين بالشرع او معتنين بعلوم الشرع والعلوم الخادمة زي مصطلح الحديث وزي علوم اللغة وزي علوم البلاغة واصول الفقه واصول التفسير، وكل هذه علوم عظيمة جدا وخادمة وينبغي للانسان ان يعتني بها بالذات المشتغل بالعلوم الشرعية. لكن اللي بيزعل بقى ان هو تلاقي بقى هذا الاشتغال الكبير جدا وتلاقي بعد عن القرآن وتلاقي بعد عن التفسير، واحيانا كمان تلاقي استخفاف، وتلاقي احيانا اتهام وريبة كده، انت ايه قصدك ان انت عايزنا نبقى قرآنيين؟ لا طبعا، لا طبعا، اصلا بذكر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القرآن يا اخوانا لازم ياخد المساحة الاكبر في القلب، ده كلام الله عز وجل، القرآن لازم يكون هو الاساس اللي تبني عليه، هو الاساس اللي بتتكلم من خلاله. ولذلك انتم بتلاحظوا ناس كتير، يعني مش هقول كتير بس يعني الناس احيانا بتبعت لي وتقول لي طب انت ليه الكلام كتير في القرآن والسلاسل كلها في القرآن والموضوع ده، يعني يا سيدي اعتبرني خادم للقرآن. ولكن انا عندي هدف من هذا، هدف يمكن بقوله دلوقتي ويمكن يعني عرضت له او عرجت له من قبل، ان انا عايزك تاخد بالك من ده، انا عايزك تحس ان في حاجه عظيمه جدا. الجماعه العدد البسيط اللي ممكن يكون بيتابع الفيديوهات او بيتابع التدبرات او الحاجات المكتوبه او الحاجات المرئيه، يحس ان في قضية، في قرآن، في كلام ربنا، في ابعاد، في معاني الايات وتدبراتها وترابط الصورة واهدافها، دي هتفتح لك افاق في الدين وافاق في المشاعر القلبية وفي محبة الله وفي معرفة الله، افاق كبيرة جدا جدا ممكن العلوم الخادمة ما تفتحها لكش. يعني العلوم الخادمة والله ما بقلل منها، ما بقللش ابدا من علم مصطلح الحديث وعلم اصول التفسير وعلم اصول الفقه وانا على فكره درست هذه العلوم بفضل الله، وكثير منها مش كلها طبعا بس كثير منها في فتره الطلب يعني كنا بنتاسس فيها. لكن القران يا اخوانا، فكره ان انت تبقى مهتم بالحاجات دي وبعيد عن القران، مهتم حتى حفظا، تلاوه، اجاده، تجويدا، تفسيرا طبعا بقى، وده اللي هيخير في حياتك انك تبقى فاهم قران، انك مش بس بتقرا ورد بشكل جاف او بشكل جامد بشكل اداء واجب، انا بقى عندي ورد اليومي، لا، انك تعايش القران، انك تحيا بالقران. وهنا معانا في سوره الفصلت انك تدعو بالقران. وهتلاقي مثلا في السوره زي ما قلت لك اللي اتكلمت عن القران مليانه تفاصيل زي ما قلت لك عليه، لانها بتعرفك ان هذا القران يفصل لك، هذا القران رب العالمين يفصل لك ما في السماوات والارض. يعني مثلا في سوره فصلت في حاجه اتكررت في القران، في 7 مواضع في القران ربنا قال انه خلق السماوات والارض في 6 ايام. ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض 6 أيام. الآية مثلا في سورة يونس، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. طيب الآيات دي تكررت في القرآن. في سورة فصلت اللي بتتكلم عن القرآن، اللي بتحببك في القرآن، اللي بتخليك تتمنى أنك أنت تكون من أهل القرآن ومن الذين يفهمون القرآن ويعملون به، هتلاقي التفاصيل زي ما قلت لك من اسمها التفاصيل. الموضع الوحيد في القرآن اللي جه بقى تفاصيل الست ايام دول، قل أئنكم، وطبعا ده سؤال هنتعرض له دلوقتي، أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، هذه أول حاجة، وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها. التفاصيل بقى اللي حصلت، رواسي الأرض اللي هي الجبال، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم. شفت التفصيل هنا؟ شفت كل حاجة اتخلقت ايه، والأرض في يومين وبعدين 4 أيام الأقوات، يعني يومين زائد الاثنين يبقى 4، وبعدين يومين للسماء يبقى 6 أيام، اكتملوا تفاصيل في سورة فصلت. تفاصيل شهادة الأعضاء، يعني شهادة الأعضاء على المجرم يوم القيامة، نعوذ بالله من هذه الشهادة، ونسأل الله عز وجل أن يسترنا. لما أجملت في سورة ياسين، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، في سورة فصلت هتلاقي تفاصيل هذا المشهد، هتلاقي مثلا إيه في السورة ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، المشهد بقى مفصل، فهم يوزعون الأعداء كده بيجوا يوزعون يجمعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم، تفاصيلها، وجلودهم بما كانوا يعملون. الموقف ما يخلصش، يبدأوا يكلموا جلودهم، وقالوا جلودهم لما شهدتم علينا، ليه بتقولوا ما انتوا هتتعذبوا معانا، قالوا أنطقنا الله، لسه الجلود بتتكلم والأعضاء بتتكلم، لما شهدتم علينا لما تسألوا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة إليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا، فالتعقيب بقى بعد كلام الأعضاء، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. تفاصيل، تفاصيل حتى في معنى الاستقامة. الاستقامة ومعانيها جت كتير في القرآن، ويمكن عملت كتاب كامل اسمه الالتزام بين الحقيقة والخيال، كنت بتكلم عن معنى الاستقامة أصلا في الكتاب كله كاملا، وهو كتاب من كبير يعني من أكبر كتبي. تيجي سورة فصلت فيها الآية اللي فيها تفاصيل الاستقامة ودرجاتها وثوابها، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ما تدعون نزلا من غفور رحيم. شوف التفاصيل الجميلة اللي في هذه الآية، تفاصيل حب الدنيا ونموذج عابد الضراء ونموذج عابد السراء، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإذا مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسن. التفاصيل بتاعت عبيد الدنيا والأسرى لهذه الدنيا. عشان كده السورة مليانة لفظة كمان، مش بس التفصيل، لا الآيات، لفظة الآيات وتلاقي فيها كثير من تفاصيل الآيات المرئية، زي ما قلنا وجعل فيها رواسي الآيات اللي قلناها في البداية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. شوف أول كلمة من آياته، وبعدين بعدها بأيتين ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. مثلا هتلاقي إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. برضو آيات علم الساعة والثمرات اللي بتخرج من أكمام وما تحمل من أنثى ولا تضع، كل دي آيات. وتيجي الخاتمة زي ما قلنا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. دي كانت مقدمة، الحقيقة هي ما عادتش مقدمة، هي طالت المقدمة فصارت مقدمة طويلة، كنت عايز أقول مقدمة قصيرة بس هي مقدمة طويلة لكن مهمة الحقيقة عشان ندرك أجواء سورة فصلت وندخل في الأسئلة. أحاول ما طولش في الأسئلة، يعني هي الحقيقة أسئلة سورة فصلت أسئلة واضحة مفصلة وواضحة. وأول سؤال اتكلمنا عنه بالفعل اللي هو بداية الآية العشرة، قل أئنكم، تكليف من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسألهم هذا السؤال، أئنكم لتكفرون بالذي، خلي بالك هنا ما قالش أئنكم لتكفرون بالله، هو هنا هيقول الصفات اللي لما تحطها قصاد الكفر إزاي كفروا. يجي السؤال فعلا سؤال شديد الاستنكار، خصوصا لما يجي في السياق ده. اسمع كده، أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، بقيت السؤال مش بس بتكفروا بتجعلوا له أنداد وشركاء، ذلك رب العالمين الذي خلق الأرض في يومين، ذلك رب العالمين عمل إيه كمان، بقيت الأفعال الربانية، وجعل فيها رواسي من فوقها فوق الأرض وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان. تكفروا بهذا الإله، خلي بالك الصفات دي لازم تحطها في نفس السياق، وربنا بيسأل في الأول أئنكم لتكفرون بالذي فعل هذا، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم الذي فعل هذه الأفعال العظيمة في هذه المدة ست أيام. تكفرون به وتجعلون له أندادا، صيغة السؤال جت زي ما قلت لكم الكلمات اللي بعدها على طول الذي، تأتي الصفات التي تبين وتوضح مدى الجريمة، مدى الحماقة، مدى الغباء لهؤلاء الذين اتخذوا قرار الكفر وجعل الشركاء والأنداد، تجعلون له أنداد ذلك رب العالمين. اسم يعود على الاسم الموصول اللي قلناه الذي الموصوف بتلك القدرة الباهرة، رب العالمين جميعا خالق جميع المخلوقات المتولي لتربيتها دون سواه، تكفرون به اللي فعل كل اللي ذكره الله عز وجل وجعل فيها رواسي الجبال والبركة بارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. كل ده عشان كده بعدها على طول لو أعرضوا بعد كل هذه الأفعال واختاروا برضو اختيار الكفر يجي الوعيد في الآيات اللي بعدها، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، جولهم الرسل وجابوا معهم آيات ألا تعبدوا إلا الله. المطلب أنك توحد ربنا، أنك تعبد إله واحد الذي فعل كل هذا، دلالة الربوبية على الألوهية، الربوبية الخلق والعظمة والتقدير والإحياء والإماتة، الألوهية استحقاق العبادة، ما هو الذي خلق كل هذا هو وحده المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. جاءتهم الرسل لعاد وثمود يقول لهم ألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به كافرون. طبعا الآيات دي زي ما قلت لكم خر عتبة بن ربيعة وقال أنشدك الله والرحم ألا تكمل لما قال أنذرتكم صاعقة، صدق النبي عليه الصلاة والسلام مع كل تكذيبهم كانوا من جواهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم زي فرعون، كانوا عارفين النبي صادق. عشان كده عتبة بعد ما سمع هذه الآيات قام إلى أصحابه، أول ما دخل أثر القرآن يا أخواننا اللي بقول لكم عليه، سطوة القرآن تأثير القرآن حتى على المشرك، هو عتبة ما أسلمش بس اول ما دخل على المشركين اللي بعتوه عشان يخير النبي ويقول له نديك فلوس ولا نخليك سيد علينا ولا نخليك نجيب لك الاطباء عشان لو كان في جنون نعالجك، كل الكلام اللي قاله له ده، راح لهم، راح بوجه، فقال بعضهم لبعض: لما عاد عتبة نحلف بالله قد جاءكم ابو الوليد، كان كنيته ابو الوليد، بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس اليهم قعد، طبعا جاي كأنه مصدوم، كأنه سمع القرآن بقى، ما كانش سمعه قبل كده. فقالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، خلوها في أنا، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، مش انتوا اللي تقتلوه، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. عتبة بن ربيعة قال الكلمات دي، فقالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه، سحرك بلسانه، لمجرد أنه قال لهم ده مش نفس الكلمة اللي قالها برضو الوليد بن المغيرة، سمعنا الشعر وليس هذا بنثره وليس هذا بوزنه، كان عارف الشعر، سمعنا السحر ليس هذا بقول السحار، سمعنا الكهانة ليس هذا بنفسهم وعقلهم، سمع كل حاجة، لا مش سحر ومش شعر ومش كهانة، نفس الكلمة قالها أبو الوليد عتبة بن ربيعة، وقال: أطيعوني واجعلوها بي، خلوها علي، عارف لما علقوها في رقبتي، خلوا بين هذا الرجل، سيبوه يعتزلوه، لا يكونن لقوله الذي سمعت منه، تأثير القرآن يا اخواننا، شوف كلمات الرجل مشرك بيقول ايه، لا يكونن لقوله الذي سمعت، شأن عظيم، نبأ عظيم، ان تصبه العرب، لو قلتم ان العرب بقى خلاص هتحاربوا وهتقتلوا فقد كفيتموه بغيركم، وان يظهر على العرب، ما هو عربي، ما هو قرشي، النبي عليه الصلاة والسلام منكم من بني هاشم، فملكه ملككم وعزه عزكم، برضه هو عنده مصلحية، يعني هو تأثر بالقرآن بس بيتكلم من منطق يعني ايه نفعي، قال خلاص كنا هنبقى احنا ملوك معاه، وكنتم اسعد الناس به. فقالوا ما سمحولوش، ما كانوش بيقبلوا الخلاف ده، قالوا: سحرك والله يا ابا الوليد بلسانه. فقال عتبة بن ربيعة: هذا رايي، فاصنعوا ما بدا لكم. هذه الايات وهذا السؤال القراني سؤال فعلا يعني بعده يستحق هذا الوعيد، فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه، ليه؟ لان السؤال زي ما بقولت لحضراتكم في البدايه، السؤال حطك أمام كل هذا الخلق العظيم وبتكفر بعد كده، قل أئنكم لتكفرون بالله الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، سؤال استنكاري، وده السؤال الأول من أسئلة سورة فصلت. ندخل على السؤال الثاني من أسئلة السورة: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. بس مش ده السؤال، احنا قلنا السؤال اللي احنا بنختاره دايما بيكون سؤال رباني، ربنا اللي بيسأل، لكن عاد سألوا سؤال، قالوا من أشد منا قوة، والحقيقة برضو سؤال عاد مش سؤال استفهام، يعني مش هما بيستفهموا، هما بيقولوا كده من أشد منا قوة، يعني هذا سؤال بمعنى النفي، مفيش حد أشد مننا قوة. فرد عليهم الله عز وجل بسؤال وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. أما عاد استكبروا في الأرض بغير الحق، والحقيقة استكبروا بغير الحق، كل استكبار بغير حق، إن زي ما ربنا قال في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعزة إزاري، فمن نازعني فيهما أذقته ناري ولا أبالي، أو كما قال. يعني قضية الاستكبار دي ليه الشرع عمل ترهيب شديد جدا من الاستكبار، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وجعلت النار لكل جواظ مستكبر، ويعني حديث كثيرة جدا وآيات عن الاستكبار في الأرض وفعل إبليس: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ليه خطورة الاستكبار دي؟ ببساطة أخوانا، الاستكبار عارف كده، عايز أقول مثال يعني يكون لائق شوية، عارفين كده كان في زمان كاتب أحمد رجب، كاتب ساخر، ما يعني يمكن في أجيال دلوقتي ما تعرفوش قوي، بس اللي من سننا كان يقرأ له، كاتب ساخر، وكان له شخصيات كاريكاتيرية كده بتترسم، كان منهم شخصية اسمها كحيت، اكيد بقى يعني اللي من جيلنا واللي قبلنا عارفين الحاجات دي، ممكن بقى الاجيال الجديده مش واخده بالها منها. بس المهم الكحيت ده كان شخص ساعات بيجيبوه في الميمز، ده تلاقيه راجل كده حتى بيجيبوه تقريبا كان اتعمل مسلسل، فبيجي الممثل كده لابس بدله كلها رقع كلها يعني مرقعه، ولابس حذاء اعزكم الله مقطع، وحاطط رجل على رجل، والبنطلون مقطوع وقصير جدا، وحاطط رجل على رجل كده، وايه وماسك سيجار، وهو يعني شكله يعني تعبان خالص، ورفع راسه للسما كده وايه، وبيتكلم كانه يعني شخص من الاغنياء والاكابر. المفارقه دي كان احمد رجب يعني ايه بيعمل منها كاريكاتير كتير، هو اللي كان بيرسم الكاريكاتير مصطفى حسين، وكان اللي بيكتبه كان احمد رجب. فكان الشخصيه دي شخصيه بتعبر ببساطه عن الاستكبار بغير حق. بس نرجع بقى للنقطه اللي انا قلتها تاني، انا بقرب الصوره كده، ان كل استكبار هو زي الكحيت ده، مفيش حد مستكبر بحق، مفيش حد في الدنيا له حق يستكبر مهما كان عنده قوه. ليه؟ ببساطه لان هذه القوه ليست منه، الله عز وجل هو الذي مكن له، الله عز وجل هو الذي اعطاه. واحد بيتكبر بماله، مين اللي رزقه؟ واحد بيتكبر بقوته البدنيه، راجل ماسكولر كده عضل وفورمه زي ما بيقولوا، مين اللي اداله جسده اصلا؟ مين اللي خلقه؟ واحد بيتكبر بعقليته، ذكي شويه وربنا مديله نباهه وحصافه، فايه بقى لا شايف الناس كلها اغبياء حواليه، فايه يبدا مين اللي حط العقليه دي؟ مين بتستكبر بايه؟ بتستكبر على ايه؟ قارون استكبر، قال انما اوتيته على علم. عاد كان عندهم يعني ظاهر الامر، اصل واحد هيقول لك لا ما هم عندهم فعلا اقوياء فبيستكبروا، اللي عندهم ده ولا حاجه اصلا في ملك الله، وفي نفس الوقت هو مش بتاعهم. اتكلمنا يمكن المره الماضيه او اللي قبلها عن اسم الله الملك وملك الله عز وجل، وقلنا ان قضيه الملك هي الحقيقه في يد الله عز وجل وحده، كل ده في الدنيا مجاز. فانت كل اللي هي كلمه الاعرابي الجميله لما اتسال عن غنم كانت معاه، لمن هذه الغنمات؟ مين صاحبها؟ انت بترعى لمين؟ قال لله في يدي، هي في ايدي بس مش بتاعتي. الله هو المالك، الملك سبحانه وتعالى مالك الملك ذو الجلال والاكرام. فاللي بيستكبر في الدنيا عامل بالظبط زي نموذج الكحيت ده، اللي هو ايه شخص فقير جدا شديد الفقر، ده ما يعيبوش، الفقر مش عيب، العيب ان هو بقى ايه يعني يبقى شكله كمان ما فيش اي مقوم من مقومات انه يبقى فارد نفسه كده وماسك السيجار وراجل كانه يعني بيزنس مان كبير كده، وهو وحتى البيزنس مان كمين مش مفروض انه يتكبر. بس انا بقرب لك المثل، او حقيقة كل متكبر في الارض كهذا المثل بغير الحق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى سألهم بقى سؤال، سألهم طبعا الايات دي فيها تفصيل لهاتين الامتين عاد وثمود، كان عندهم قوة ومع ذلك ربنا بيقول استكبروا بغير الحق. عشان لما تسمع ان حد عنده والله اصل فلان ده ملياردير يا عم له حق، لا ملوش حق. عاد كانوا يعني إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أيوة بالضبط أحمد راتب، التي لم يخلق مثلها في البلاد. ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، فرعون ذو الأوتاد، كل دول كان عندهم هذه القوة، لكن مع ذلك رب العالمين قال بغير الحق لاغترار بما بين أيديهم من نعم الله هو الذي أعطاها لهم. عشان كده هذا بيان واقع، كل استكبار احفظها عني، كل استكبار هو بغير حق، لا يوجد كبر بحق، الكبرياء لله وحده، لذلك اسمه عن حق المتكبر جل وعلا. انت ما ينفعش تبقى متكبر، تبقى بتنازع ربنا في صفه لا يجوز لك ان تنازعه فيها، وما فيش اصلا صفه تنازعه فيها، لكن ممكن بعض الصفات مثلا الكرم الحلم الرحمه، اصل هذه الصفات يعني كمالها لله عز وجل، لكن ممكن انت تبقى كريم ممكن تبقى رحيم، هذا لا باس به، انما الكبر لا، بغير الحق دايما بغير. وكان دايما يعرف هذا عن عاد، اتبنون بكل ريع ايه تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين. كانوا دايما عندهم الحاله دي مع كفرهم بالله وجحودهم بايات الله، كانوا مستكبرين في الارض، ويقولوا بقى بطريقه كده من اشد منا قوه، من اشد منا، يعني معنى كلامهم لا احد اقوى منا في هذه الارض، استطعتنا ان ندفع اي عذاب، ندفع اي حاجه حتى عن هذا من هذا الاله الذي يكلمنا عنه هود عليه السلام. فقال الله عز وجل ردا عليهم باستفهام انكاري بما يعرفه كل احد، كل حد منطقه سليم وعقليته راجحة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم، هي دي يا اخوانا، عشان كده بقول لكم مفيش كبر بحق. ليه؟ لأن أنت ما عندكش حاجة، كل اللي عندك منه بتتكبر بيه ليه؟ هو ربنا اللي اداهولك، هتتكبر على مين وبمين؟ ربنا ادالك عشان تتواضع، ومن تواضع لله رفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تواضع، ما زاد الله عبدا بتواضع إلا رفعة، ما زاد الله عبدا بتواضع إلا رفعة. فعشان كده ربنا بيقولها لهم أهو: أولم يروا. السؤال بقى، هم مش شايفين أن الله الذي خلقهم هو اللي خلقهم، هو أشد منهم قوة، فلولا خلقه إياهم لم يجدوا. لو نظروا إلى هذه الحال نظرا صحيحا لم يغتروا، لا بقوتهم ولا بأموالهم ولا ببطشهم. عشان كده لما هم اغتروا وتجاهلوا ده، عاقبهم الله عز وجل عقوبة تناسب هذا الاغترار، تناسب هذا الكبر الذي عندهم. فجعل الله عز وجل يعني دق أعناقهم كأنهم أعجاز نخل خاوية. ليه؟ لأنهم كانوا يعني يستعلون بهذه الرؤوس، يظنون من أشد منا قوة، فبغرورهم وجهلتهم نسوا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. ندخل على السؤال الثالث من أسئلة السورة، وهو سؤال لنا عنونت لهذه الحلقة به، والحقيقة هو من أجمل أسئلة القرآن: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ السؤال ده الحقيقة أنا شايف إن إحنا في زمن محتاجين نطرحه على نفسنا شوية، ومحتاجين إن إحنا نبدأ نستحضره، نحن لأن زي ما قلت لحضراتكم قبل كده وبكرر المسألة دي، ومسألة محزنة الحقيقة، إن بقى في زهد شوية في الدعوة، وزهد حتى ممن يعني يسمون ملتزمين، أو يبقى معروف عنهم إن هم ملتزمين وطلبة علم، و مسألة الدعوة عندهم بقت إيه، تحس كده، مش هقول زهد، بلاش أكبر المواضيع، لكن بتيجي كده في مرتبة متدنية شوية. وده بيبان حتى ساعات في بعض الردود أو بعض التعليقات أو بعض يعني في صديق ربنا ينفع بيه، الأخ إسماعيل موسى، ما شاء الله يعني مجتهد في الشوارع وبيكلم الشباب وبياخد الناس معاه في المساجد، وما شاء الله ولا قوة إلا بالله، وهو يعني ربنا يرزقه الإخلاص، بينشر الكلام ده بيقول بنية إن هو يعني إيه يحفز الناس لهذا، ونعمة النية ونعم الفعل، يعني لو هو فعلا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقه الإخلاص والصدق، تلاقي الناس بتلومه وبتقول له يا عم الرياء. وهو الاخ جزاه الله خيرا فاهم او احسبه كذلك، يعني ان احنا عندنا مشكله، ان في مشكله في الدعوه، فعلا مشكله في الدعوه في التوقيت ده. يمكن من 20 سنه او من 25 سنه كان الوضع مختلف شويه عن دلوقتي، او اقل من 20 سنه، من 15 سنه مثلا، كان لا ما شاء الله ولا قوه الا بالله، كل اللي بيدخل في طريق التدين وفي طريق التمسك اللي بيسميه الناس مجازا الالتزام، وهي كلمه كبيره، خلينا نقول الاستقامه او التسنن او التمسك او يعني سلوك طريق الله عز وجل، كانت ترجمتها على طول مباشره انه بيحاول يدعو الى الله، مش شرط انه يطلع منبر، مش شرط انه يعمل بث مباشر، مش شرط انه كل واحد واللي ربنا سبحانه وتعالى استعمله فيه او يسر له اياه، وكل ميسر لما خلق له، يعني مش شرط طريقه وحاجه، بس هو كان عنده هذه العقيدة ان انت التزمت هتبدأ في محيطك. كان زمان في حاجة اسمها الشريط، برضو في اجيال مش عارف يعني ايه شريط، الشريط ده كان حاجة بنحطها في حاجة اسمها الكاسيت، انا طبعا بهزر يعني، عارف ان احنا ما بعدناش قوي للدرجات دي يعني ايه، لكن اعتقد ان في في انا ولادي ما يعرفوش شريط، يعني انا ولادي ما يعرفوش يعني ايه شريط، ما الشريط ده ما، بس كان ده بيبقى فيه خطب، بيبقى فيه دروس، وكان حتى اللي ما عندوش قدرة على انه يتكلم او انه مفوه او انه يتحدث بشكل مسترسل كان يجيب بشريط يديه لواحد. انا على فكرة يعني دخلت هذا الطريق بهذه الطريقة، ممكن حكيت القصة دي قبل كده، كان صديق لي ووالده توفاه الله عز وجل رحمة الله عليه، وبعدين هو تأثر شوية وكان بدأ يسمع برضو شرايط وكده، واهداني شريط على طول، شوف الترجمة مباشرة. طب هو اهداني الشريط ليه؟ هو فاهم ان انا عرفت حاجة حلوة، بدأت التزم، بدأت اتدين، ادعو الى الله على طول. خدت الشريط برضو ما شاء الله الحمد لله، ربنا شرح صدري وحسيت ان حاجة جميلة والكلام كان طيب جدا، فبدأت انا كمان تقريبا تاني اسبوع، ويمكن دي حاجة يمكن ما قلتهاش قبل كده، تاني اسبوع من تديني او من سلوك هذا الطريق، لان الواحد اصلا يعني الصواب انه لا يرى نفسه متدينا اصلا، اسال الله ان يهدينا وان يتوب علينا. بس عموما يعني كان تاني اسبوع من هذا الطريق طلعت قلت كلمه في المسجد بعد الفجر، وسبحان الله كانت كلمه طيبه، ويمكن كانت يعني مش حلوه ولا حاجه، بس الناس كانت بتشجعني. ايا كان، بشكل عام ان هو ده كان ده المسار الطبيعي المعتاد. خلينا صراحه، الوضع ده تغير دلوقتي شويه، وبقى في نوع من انواع الجذب الدعوي. عشان كده انا بحمد للاخ الفاضل هذا الجهد، وبدعو له ان يعني يرزقه الله عز وجل الاخلاص والقبول. هو عامل ما شاء الله شغل في الشارع، وبيروح وبيجي وبيتصور وهو بيدعو شباب، والشباب بيستجيبوا وخشوا معاه المسجد. وزمان كانت جماعه الدعوه والتبليغ كانوا بيعملوا حاجات شبه دي. الاجواء دي محتاجين ان احنا نتدبر ايه زي دي النهارده عشان نقدر نستوعب الناس دي بتعمل كده ليه. انا ناس كتير مثلا ساعات تبعت لي على الخاص تقول لي هو انت عمال تبحث صوتك وتعمل بث مباشر كل اسبوع مرتين يعني انا شريط ايه؟ والله كان شريط عن حسن الخلق، هفتكر اسمه كده وابعته لحضراتكم في التعليقات. المهم يعني اللي مش قادر يفهم او بيسال الاسئله دي بيبدا يقعد هو مش مستوعب يعني ايه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. يا اخوانا ربنا بيقول ومن احسن، مش هل من قول حسن، بل نعم القول قول، لا، احسن قولا، افعل تفضيل. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. هم ثلاث حاجات بس اولهم دعا الى الله. من احسن من هذا؟ عشان كده زي ما قلت لكم في مقدمه السوره، تكليف السوره بعد ما اتكلمت عن تفاصيل الحرب على دعوه ربنا وعلى ايات ربنا، تكليف السوره دعوي. وده اللي محتاجين النهارده الاجيال الجديده والناس اللي بتلتزم والشباب يبداوا يفهموا. انت الموضوع بقى تحس انه نخباوي شويه، بقى انا راجل التزمت بقى واقرا بقى كلام العميق، ماشي اقرا كلام عميق مفيش مشكله خالص، وانا مش عارف اقدر اشوف المسائل الخلافيه واقدر. اخوانا الدعوه البسيطه، الموعظه الحسنه، اللي بعض الناس بقى دلوقتي لما يعني بيخوضوا شويه في دنيا التدين يبدا يبص بس لفلان ده واعظ. يا اخي والله نعمه الكلمه، والله لو قيلت علي والله لحمدت ده الواحد، حمدت الله ودعوت الله عز وجل ان يثبتني معناها. انا يتقال علي واعظ ده نعمه، ابشر، كلمه جميله، واعظ يعني يعظ، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال قول الله عز وجل عن القران قد جاءكم موعظه من ربكم. ربنا سمى القران موعظه، والصحابة يقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. النهاردة الناس تزعل لما يقول لفلان واعظ، هما بيقولوها طبعا على سبيل الانتقاص، يعني ان هو ايه معش على علم، يعني ايه ما عندوش العلم الكافي اللي يخلي. والله لو عنده القدرة انه يعظ ويحرك القلوب ويأخذ بقلوب الناس الى الله عز وجل ويعرفهم برب العالمين جل وعلا، فهذا هو العلم. مش شرط العلم، مش بكثرة المسائل، إنما العلم خشية الله كما قال ابن رجب رحمه الله، إنما العلم الخشية. فواحد بيخشى الله وأما يعظ الناس بتستشف في كلامه صدق فتبدأ تقرب من ربنا أكتر. هذا يعني أمر مش هقول حسن، بله ربنا اللي بيقول ومن أحسن قولا ممن دعا. أحسن كلمة ممكن تقولها، أحسن قول ممكن تقوله أن تدعو إلى الله عز وجل. تكليف واضح في الصورة، دعوة بمثابرة وبعزة. شوف كلمة وقال إنني من المسلمين، بعض العلماء قالوا إنه هو مش بيفخر طبعا، مش بيتكبر، لا هو بيعلنها، هو معتز بدينه. في ناس برضو من بيحول بينها وبين الدعوة إنه مكسوف، عشان كده بقول لكم يعني أحمد لهذا الأخ فعله إنه هو لا أنا كسفش من ديني، أنا أتكلم عن ربنا إيه المشكلة، يعني في أي مكان وفي أي زمان وفي أي حتة، عايز أوعظ، عايز أذكر ربنا سبحانه وتعالى، عايز أمر بمعروف وأنهى عن منكر، ما تكسفش. وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإلذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. بس نبدأ بيان تاني، نرجع للسؤال ومن أحسن قولا. الدعوة ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، الدعوة والعمل الصالح قرينان على فكرة، ولا ينبغي أن يفترق أبدا. الدعوة بالقول وبالعمل، ودي أسمى معاني الدعوة إلى الله، وبكده بيكون فعلا الإنسان من المسلمين. يدعو بشكل عملي، مش بس بإطلاق الكلام وخلاص، ممكن يتكلم وما يكونش حاله او يكون حاله هو عكس كلامه، فيكون بينفر ويكون بيدعو دعوة عكسية، يكون بيدعو دعوة عكسية، لا، وعمل صالحا. لازم يكون في حقيقة واقعية تصدق القول عشان ما يظلش مجرد كلمات خاوية من الروح، خالية من التأثير. زي ما بيقولوا كده، ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة. عارفين الست اللي جاية، كانوا زمان في الأرياف أهلنا، وأنا من الأرياف يعني، أنا مش من المدينة أصلا، أنا شرقاوي اللي ما يعرفش يعني. فكان يجوا ساعات كده ستات كده إيه، ينوحوا على الميت، دول كانوا بيجوا بالأجرة يعني. في بعض العائلات كانت بتعمل كده الله يهديهم، واعتقد الموضوع ده قل يعني، بس كانوا دول بيجوا بالاجره كده. وفي بقى اللي هي اهل الميت، دول برضو بينوحوا. طبعا النياحه على الميت محرمه اساسا يعني، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم بشده تعذير: تنتاني من الناس بهما فيهما كفر الطعينه في النسب والنياحه على الميت. فانا مش بقول الكلام ده مقرا، لكن هو بيقولوا ايه، ان حتى اللي كانوا بينوحوا دول، الثكلة اللي فقدت ابنها، اسال الله جل ان يبارك في ابنائنا وان يحفظهم، او اللي فقدت عزيز عليها، فهي وهي بتعيط او بتبكي او بتنوح، نياحها ما يبقاش زي الايه اللي جايه بالاجره دي. فكذلك الذي يعمل صالحا، دعوته ليست كدعوه المستاجر اللي واخدها مهنه او وظيفه او لاغراض اخرى، لا، هو بيبدا بنفسه، بيبادر هو بنفسه، بيعمل بالعمل الصالح الذي يدعو اليه والذي يرضي ربه، وبعد كده يقول انني من المسلمين، بيعلن انا من المنقادين لامر الله السالكين في طريقه. مرتبه تمامها بيكون للصديقين اللي عملوا على تكميل انفسهم وتكميل غيرهم، بيدعو وهو في نفسه بيعمل الصالحات. ده الاحسن، ومن احسن القول، زي ما قلت لكم مش مجرد قول حسن، ده القول الاحسن. عشان كده اجابه هذا الاستفهام، المفسرين لما يتكلموا عنها، ومن احسن القول ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، اجابه هذا السؤال لا احد، مفيش حد احسن من كده، هذا هو الافضل. عشان كده قالوا استفهام بمعنى النفي المتقرر، معناه لا احد احسن، لا احد احسن قولا اي كلاما وطريقه ممن دعا الى الله. هذا هو الاحسن قولا، الذي يعلم الجاهل ويعظ الغافل والمعرض ويجادل المبطل. ما دي دعوه برضه، لما تظهر باطل القول والشبهات وتدحضها، بأن تأمر بعبادة الله وبتوحيده وبالحث عليها، هذا هو الدين. عايزين نرجع المعاني دي تاني يا اخوانا، عايزين المفاهيم دي ترجع تاني. انا زي ما اقول لكم، انا خايف واتمنى، اتمنى اكون مخطئ والله في خوفي هذا، انا خايف ان تكون معاني دي اندثرت عند اجيال كاملة كده، ما تعرفش قيمة الدعوة الى الله عز وجل، او تفهم انها ايه خناقات على الفيسبوك وخناقات في التعليقات. لا يا اخوانا، الدعوة حاجة تانية، الدعوة انك تكون قلبك على الانسان كده، احسن قولا ممن دعا الى الله، انك تكون نفسك انه يهتدي، نفسك انه يلتزم، نفسك انه يتوب الى الله عز وجل، وانك تحاول. عشان كده فاكرين في سورة البروج لما اتكلمنا من اسبوعين، المرة اللي فاتت يوم الاحد كانت سورة الطارق، وقبلها كان سورة البروج، فاتكلمنا عن غلام الاخدود، في قصة غلام الاخدود اللي هي القصة اللي موجودة في سورة البروج، لما الراهب بعد ما الغلام ظهر امره وبدا يدعو الى الله عز وجل، الراهب قال له كلمه جميله جدا في لفظ من الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم، قال: اي بني، الراهب بعد ما لقى ذاع صيت الغلام وبدا يدعو الى الله، الناس بتؤمن بسبب الكرامات بتاعته اجابه الدعاء، فالراهب قال له كلمه تعرفك قيمه الدعوه، قال له: اي بني، انت اليوم افضل مني، قد بلغ من امرك ما ارى، وانك ستبتلى، فان ابتليت فلا تدل علي. خلي بالك الجملة اللي أنا عايزها إيه؟ أنت اليوم أفضل مني. أفضل مني ليه؟ الراهب كان معتزل بيعبد ربنا، وكان صالح وموحد، كان معتزل. الغلام خرج للناس وبدأ يكلمهم عن ربنا، فقال له أنت أفضل، ده أفضل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ندخل على السؤال اللي بعده، السؤال في الآية 40: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الآية طبعا زي ما اتكلمنا من شوية، طريقة من طرق أهل الباطل في محاربة الحق، اللي هي بطريقة الإلحاد. الإلحاد مش المقصود به عدم الإيمان بوجود الله في القرآن، لا، معنى الإلحاد كما قال ابن عباس: وضع الكلام على غير مواضعه، وضع الكلام على غير مواضعه، وقيل هو الكفر والعناد. يعني ببساطة يلحدون في آياتنا، يعني يميلون بها عن الصواب، يقولوا لا ده الآلهة هي اللي عملت الآيات دي، لا ده الآلهة هي اللي عملت الأشياء دي، إما ينكروها ويكحدوها أو يكذبوا ما بها أو يحرفوها أو يصرفوها عن معناها الحقيقي، يعملوا أي طريقة يلحدون، يميلون عن الحق بكل صور الميل عن الحق. فربنا بيقول لا يخفون علينا، يعني ليسوا غائبين عن علم الله عز وجل، بل هم تحت سمعه وبصره وقدرته، وسيجازيهم بما يستحقون من عقاب مهما ألحدوا ومالوا عن الحق. ثم يأتي السؤال زي عادتنا في هذه السلسلة، ربنا بيقول: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ سؤال واضح وصريح. أفمن يلقى في النار اللي بيلحد في آيات الله اللي بيميل عن الحق خير، ده أحسن، أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ هنا ربنا في هذا السؤال يبين لك الفارق الشاسع بين عاقبة المؤمن وعاقبة الكافر. أفمن يلقى في النار الكافر المجرم المجادل خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ طبعا واضح الإجابة، مين خير؟ الذي يأتي آمنا. الغرض من هذا السؤال بيان أن الذين يلحدون في آيات الله سيكون مصيرهم الإلقاء في النار، وأن الذين استجابوا وصاروا على طريق الله مؤمنين هيأتوا آمنين من الفزع يوم القيامة. وكان الظاهر في السياق أنه يقابل الإلقاء في النار دخول الجنة، مش كده؟ لكن لا، ما قالش دخول الجنة، ما قالش أفمن يلقى في النار خير أم من يدخل الجنة، لا، يأتي آمنا. ليه يأتي آمنا؟ لأن الأمن من العذاب أعم في هذا السياق. هو خلاص عرف وهو ماشي كده أنه مش داخل جهنم فأمن، وما دام مش داخل جهنم يبقى رايح فين؟ يبقى رايح الإيه؟ الجنة إن شاء الله، ربنا يرزقنا جميعا الجنة. فعشان كده ربنا بيقول بعدها: اعملوا ما شئتم. خلاص انتوا عارفين إجابة السؤال وعارفين مين أفضل، مين خير، اللي يأتي آمنا يوم القيامة ولا اللي هيلقى في النار والعياذ بالله. اللي خير من دول هو ربنا بيقول بعدها إيه؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. يعني اعملوا اللي انتوا عملتوه من أعمال قبيحة من لا تخفى على الله عز وجل، لكن في النهاية إيه؟ إنه بما تعملون بصير، كل اللي هتعملوه الله عز وجل يعلمه ويراه ويحاسبكم عليه. ندخل في السؤال أعتقد الخامس، يكون في الآية 44، وهو قول الله عز وجل: ولو جعلناه قرآنا أعجميا زي ما كانوا عمالين يقولوا لقالوا لولا فصلت آياته. فربنا بيسألهم: أعجمي وعربي؟ أعجمي وعربي؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وعليهم وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. زي ما قلنا طبعا برضو من طرق أهل الباطل في محاربة الحق اللي موجودة في السورة إن هم يقولوا شبهات، إن هم يقولوا كلام على القرآن، فمن ضمن الكلام إن هو إيه ده اللي بيعلمه أعجمي، ده القرآن ده ليه ما جاش أعجمي، ده وهكذا يعني. فهنا ربنا بيقول إيه؟ هنا بيقول أعجمي وعربي. والحقيقة برضو الآية دي فيها خلاف، هو ده سؤال من الله عز وجل ولا سؤال من هؤلاء نفسهم؟ يعني في قول عشان برضو الأمانة العلمية إن بعض المفسرين قالوا أعجمي وعربي، ده كلامهم هم، ده كلام المشركين بيقولوا إزاي واحد أعجمي يعلمه، هم كأنه خلاص أمنوا إن النبي واحد أعجمي بيعلمه، واحد أجنبي، أعجمي يعني أجنبي يعني مش عربي، والنبي عربي وبيجيب قرآن عربي فبيقولوا أعجمي وعربي، يعني ما يلتقوش مع بعض، ما ينفعش. ده قول، لكن القول الذي ترتاح إليه النفس أن هذا السؤال هو من الله عز وجل، هو من الله سبحانه وتعالى، أعجمي وعربي، يعني كأن الله عز وجل يقول كيف يكون محمدا عربيا والكتاب أعجمي؟ هذا لا يكون. فنفى الله عز وجل كل هذه الشبهة من أصلها. القرآن بين إيديكم عربي، إزاي تقولوا أن اللي علم النبي أعجمي؟ إزاي الكلام ده؟ وهم عارفين طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقرأ ولا يكتب، فهنشان كده هم عارفين، قال لك لا ده في واحد بيمليه وواحد ده كمان ده طولوا الشبهة وأنه كان راجل أجنبي وأنه كان بيعلمه من صحف أهل الكتاب وكلام كثير جدا. فربنا بيقول لهم أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء يهديهم لطريق الرشد والصراط ويشفيهم من أدران الكفر والشرك والحقد والعياذ بالله. ندخل على السؤال السادس وهو في الآية 47، قول الله عز وجل: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي يقولون آذناك ما منا قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. هذا السؤال سؤال أخروي، احنا قلنا فيه نوع من الأسئلة في القرآن ربنا بيقول لنا هتتسأل في الآخرة. فربنا هنا في مقدمة الآية بيقول إليه يرد علم الساعة، وبيتكلم عن آيات ربنا برضو: وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، علم الله وسعة علم الله. ثم قال: ويوم يناديهم أي الله فيقول، هنا في الآية ما فيش يقول بس احنا فهمنا ده النداء وده معناه، أين شركائي؟ فين اللي كنتوا بتدعوهم من دون الله عز وجل؟ فين الآلهة الباطلة؟ فين الأصنام؟ أين شركائي؟ فأجابوا: آذناك ما منا من شهيد. يعني بيناديهم بيقول لهم فين الشركاء؟ فين اللي زعمتم أنهم شركاء؟ فقالوا: آذناك يعني أعلمناك. آذناك في اللغة يعني أعلمناك، يا ربنا واشهد علينا. آذناك يعني اعلم واشهد أننا قد رجعنا عن هذا القول، آذناك ما منا من شهيد، تبرأنا من هذه الآلهة، أعلمناك بذلك علما يسمعه العالمين. يقولون: آذناك ما منا من شهيد، آذن فلان غيره يؤذنه، يعني أعلمه بشيء، ويكون بشيء في موقف عظيم، يكون في شيء فيه يعني بيان ظاهر. وربنا قال بعدها أن هذا الإذان أو هذا الإعلام جاء متأخرا، لذلك قال: وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. لم ينفعهم هذا الإعلان لأنه جاء متأخرا ولم يأتي في الدنيا. نيجي للسؤال أعتقد قبل الأخير، السؤال السابع في الآية 52: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. يعني ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المكذبين بالقرآن اللي بيسرعوا للكفر، أرأيتم إن كان هذا القرآن، أرأيتم إن كان هذا من عند الله، إن كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به، بعدما كان من عند الله أنتم كفرتم بهذا القرآن، من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ يعني مين أضل من اللي بيعاند الشقاق، المعاندة لله ورسوله بعدما تبين لكم الحق والصواب؟ إن كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به مع ظهور الأدلة والبراهين على وجوب الإيمان، مين هينجيكم؟ رأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل، هتضله في الدنيا والآخرة ممن هو في شقاق بعيد. وصف الله شقاقهم بالبعد لأنهم بلغوا في هذا الضلال مبلغ كبير وشوط بعيد، فخلاص بقى هم بعاد أصلا في كل حاجة. فالآية فيها تجهيل لهؤلاء وحث لهم على التأمل مرة أخرى، ده القرآن ده لو من عند الله وانتوا بتكفروا به هتعملوا ايه وهتتصرفوا ازاي لما يأتي وعد الله عز وجل. آخر سؤال وخاتمة السورة: سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم يأتي السؤال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. الآية 53: سنريهم آياتنا، أول آية طبعا ربنا بيعد أن الآيات ستظهر للجميع. الأفاق جمع أفق وهي الناحية أو الجهة، يقال أفق فلان يعني صار في أفاق الأرض، كان راح بعيد. فالآيات اللي في السماء وفي الأرض الله عز وجل يقول يعد أنه سيري الناس من الحوادث العظيمة الدالة للمستبصر على حقيقة هذا الدين، سنطلع الناس على دلائل الوحدانية في الأقطار السماوات والأرض، في الشمس، في القمر، في النجوم، في الليل والنهار، رياح الأمطار، الزروع والثمار، الرعد، البرق، الصواعق، الجبال، البحار، كل ده سنطلعهم على مظاهر قدرة الله عز وجل في هذه الأشياء الخارجية، ومش بس في الأشياء الخارجية، وفي أنفسهم هنطلعهم على آيات ربنا فيما اشتملت عليه أبدانهم من بديع آيات الله وعجائب صنعه وباهر قدرته، في حلول العقوبات على المكذبين، في نصر المؤمنين، أثار قدرة الله في حواس الإنسان، في قواه، في عقله، في روحه. وربنا صدق سبحانه وتعالى: ورأينا في كل يوم في كل ساعة بيطلع الناس على أسرار في هذا الكون وفي هذا الجسد، في جسد الإنسان وفي الشفرات الوراثية وفي كل الكلام. طبعا في مخابيل بيبعدوا عن ربنا بالعلم ده، وفي ناس تعرف يقينا كلما زاد هذا التعقيد أن هذا لا يكون من عند نفسه أو من الصدفة أو من الطبيعة، هذا من عند الخالق جل وعلا. عشان كده ربنا بيقول حتى يتبين لهم من هذه الآيات بيان لا يقبل الشك أنه الحق وما اشتمل عليه حق. ثم يأتي السؤال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ الاستفهام هنا استئناف للتوبيخ. ليه؟ مع كل هذه الأدلة، مع كل هذه الأشياء التي سيرونها والتي رأوها من قبل، أولم يكفي بربك؟ مش ربنا قال لكم الحق أصلا؟ ألم يكفهم أن الله عز وجل أعلمهم؟ أولم يغني هؤلاء الجاحدين عن الآيات الموعودة القادمة أنك أيها الرسول جئتهم بالحق من عند الله عز وجل، والله عز وجل على كل شيء شهيد، على أنك صادق فيما تبلغه عنه؟ الإجابة بلى، إن في شهادة الله عز وجل وبعلمه ما يكفي عن كل شيء، لكن لم يكفهم ذلك على أن القرآن حق وما جاء به صادق، فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يكذبون. بكده تكون أسئلة سورة فصلت اكتملت بإذن الله تعالى. أكتفي بهذا القدر اليوم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.